بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي هو عبد الله، افتتح الإمام البخاري به صحيحة. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قالت: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قال سمعت أم خالد بنت خالد قال: ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. انظروا موسى بن عقبة في تحفة التحصيل، هل لم يسمع هذا الحديث أم على الإطلاق كما هو المتبادر إلى الذهن وكما هو النص؟ ما سمع هذا الحديث من غيرها أم أنه ما سمع من أحد من الصحابة كما هو النص الأخير؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال: كان سعد يأمرنا بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وما هو أعم من ذلك أيضا، فتنة الدنيا أعم من فتنة الدجال. فهذا التفسير يعني فتنة الدجال تفسير بالخصوص، والدليل شامل للعموم، يعني يشمل، يراد به العموم. فتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق وهو ابن الأجدع سمع من عائشة وأمها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، هي دخول الكافرة على المسلمة، وبه يعلم أن المرأة الطبيبة الكافرة أولى من الطبيب المسلم، لا سيما في بعض المواضع من النساء، على حذر من الكافرة لما فيها من الخيانة وقلة الدين في الغالب. فالمرأة إذا احتاجت التداوي عند التعاين عند امرأة كافرة تكون على حذر من صنائع تلك الكافرة، حتى من صرف بعض العلاج يعرض على طبيب صالح، طبيب مسلم. أما من حيث النظر ومن حيث بعض الحالات فدخولها على الكافرة أولى من دخولها على الطبيب المسلم. من عجز يهود المدينة فقال تالي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، ولو سمعه ابن آدم لصعق. وهذا دليل على أن سماع عذاب القبر أمر غيبي، لو سمعه الإنسان الحي لصعق. ولو هنا حرف امتناع لامتناع، أي بما أنه يحصل له ما يتضرر فيمتنع عليه ذلك، يمتنع عليه أن يسمعه، لأنه لو صعق لو سمعه الناس لصعقوا برا كان أو فاجرا. وقد أراد الله عز وجل أن تؤمر الدنيا، وما من أحد من الناس إلا ويمر من عند القبور، أو يدفن بعض الأقارب، أو يموت له بعض الأقارب، فلا يتحفظ عن ذلك، إن حصل نادر ممن ربما يتحاشى ذلك. هذا رد على من يقول بتلك التمثيلية التي هي مثل صرير الهواء في علبة أو شيء من ذلك، أو من صرير سخانة، وأتوا به يجعلون يخوفون به الناس، زعموا، ولكن ما أحسنوا بل أساءوا. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وما أنت بمسمع من في القبور، هذه أصول لا يتزحزح عنها لا بما ذكر ابن رجب ولا بما ذكر بعض أهل العلم، ابن القيم ربما أو غير ذلك، من تلك الآثار ونحوها. فهذه أصول من القرآن والسنة، السنة هي الأصل في المسألة، عدم سماع الحي للميت، لا في حالة عذابه ولا في شؤون نعيمه. اللهم إلا رؤيا يراها في النوم، مطلقا يا أخوان. موسى بن عقبة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من هذه الصحابية الصغيرة، هذا نص في التهذيب منقول، منقول هذا النص. إن السير على الأصول الثابتة مريح، وفيه عدم تصديق الكفار فيما ينقلون إلا إذا جاء من شرعنا ما يؤيد ذلك القول فهم ليسوا عدولا لا في نقلهم عن كتبهم ولا في غير ذلك. فنحن في هذا أخذنا بخبر الصادق المصدوق لا بخبر العجوزين، لا نحن ولا عائشة، ما أحد أخذ بخبر العجوزين، إنما الخبر المأخوذ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الشيطان كافر ليس بعدل. فنحن أخذنا في قراءة آية الكرسي قبل النوم بخبر الصادق المصدوق لا بمجرد خبر إبليس خبر الشيطان، ويعلم بهذا أن قول من قال خذ الحق ولو من الكافر هذا ليس على إطلاقه، هذا إذا وافق الحق الذي عندنا، خذ الحق من المبطل إذا وافق الحق المعلوم. أما عننا نحسن به الظن ونعتبر ما قاله حقا ولو لم تسنده أدلة، فهنا هذا هو عين التهوك. وفيه التعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخل صفة ذميمة لا يتحلى بها صلحاء الناس، ما هي من صفات صلحاء الناس، أشد من اشتهر بذلك هم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياه من الذين أشركوا. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فبهذا القول حصل لهم بهذا وقبل هذا أيضا أمران خطيران، لعنوا، الباء هنا سببية أي بسبب قولهم، وحصل عليهم الدعاء أن أيديهم مغلولة قلت أيديهم. فلن تجد أبخل من اليهود في الجملة أبدا. وحملهم شحهم وبخلهم على ارتكاب محارم كثيرة والاحتيالات على محارم كثيرة. لما حرم الله عليهم الشحوم ما طابت أنفسهم أن يذعنوا لذلك التحريم، فلشدة بخلهم وشحهم أذابوها، صنعوا حيلة لأخذ ذلك الشحم واستغلاله، أذابوها على النار حتى صارت ودكا ثم باعوها. شوف على حيلة، أي يريد أن يبيعها صورة سمن، ما هي صورة شحم، ولكن الحيلة المكذوبة مكذوبة. ولما منعوا من الاصطياد يوم السبت لم تسمح أنفسهم أن يذعنوا، لذلك الأمر لذلك المنع الإلهي، فلشدة حرصهم على الدنيا عملوا الشباك وألقوها في البحر تبقى فيها الأسماك التي تأتي طافحة في يوم السبت، تقع في تلك الشبكة، فإذا جاء يوم الأحد سحبوها وشووها، ولم تنفعهم هذه الحيلة بل صارت عارا عليهم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حملهم الشح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على سفك الدماء واستحلال المحارم، اليهود وغير اليهود ممن قلدهم في ذلك. والبخل مبادئ الشح. وكذا الجبن يبعد الإنسان عن كلمة الحق، فلا يستطيع الجبان أن يقول ما أراده الله منه من الحق، ويبعد الشخص ويزحزحه عن أمور هي تعتبر شينا فيه، تركها شين فيه، أو يدفع به إلى قيام بأمور فعلها شين فيه، فيصير مسيرا لجبنه. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. ولن ينصر دين الله الجبنة على مر التاريخ، يعني نصرا كما أراد الله عز وجل، ممكن يحصل منهم نصرا من جوانب يعني على مقدار ما هم فيه، ولكن النصر حقيقة يجعله الله عز وجل لمن تحلى بالصفات الحميدة وتجنب أمثال هذه الصفات الذميمة من أنبياء الله ورسله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورجال الحديث ورجال السنة القوالين بالحق الصداعين به دون مبالاة بمن غضب أو التماس ممن رضي. القصد وجه الله عز وجل. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. ولهذا توفاه الله وهو ابن في حدود 60 سنة، 63 سنة، لا زال كهلا عليه الصلاة والسلام. وهذا حال كثير من الناس، كذا أبو بكر كذا عمر، من 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذه المرحلة إما أن يتجاوز وهو متماسك جعل الله له قوة طيبة لا يزال بها مع الخير والسنة، وهذا خير له، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإما أن يتجاوز يخرف، يصير يقع في المنهيات والمحظورات، أو ربما خرف إلى مستوى الجنون فلا يدري ما قال ولا ما فعل في أعداد المجانين، هكذا. هذا عرض للعمر، إذا خرف صار إلى عرض للعمر وليس أجود العمر. أجود العمر يا إخوان الشباب، الشباب، ولهذا هو عمر أهل الجنة، حالة أهل الجنة كلهم شباب في أجود حالة هم. ولهذا استغل أجود عمرك في طاعة الله، أحسن عمرك وأفضل حياتك أفضل أوقاتك الشباب. ثم يلي ذلك الكهولة، بعد الشباب تدخل في الأربعينات في سن الكهولة، وهي حياة طيبة أيضا من حيث اكتمال القوى واكتمال العقل، ومن حيث أيضا حسن التدبير وما إلى ذلك مما قد حصل له من التجارب من 40 فما بعد، يعني اكتمال القوى حياة طيبة. وأما الدخول في الشيخوخة فتعب، إلا إذا أمد الله الإنسان بحياة بقوى وأمده كذلك بسلامة عقل فهذا خير له. ولا يكون في أرض العمر إلا إذا ترد حاله، مثل اختلط حتى وإن طال عمره ووصل إلى الشيخوخة ما يصل بها إلى أرض العمر ولا يدخل بها في أرض العمر ولو بلغ 100. إنما أرض العمر فيما إذا اختلط أو صار لا يقوم بشؤونه وواجباته أو فرط أو ارتكب محرمات، هذا هو الأرذل أسوأ العمر. ورب إنسان يكون شبابا وهو في أرذل العمر من حيث سوء فعله وارتكابه للمنهيات والمحرمات، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فأرذل العمر على حالين، الحال الأول أرذل العمر من حيث سوء الأعمال والأخلاق والمعاصي والفجور سواء كان شبابا أو كهلا، وهو في الكهل أشد. الحال الثاني أرذل العمر من حيث كبر السن بحيث لا حيث يخرف، وإن كان قبل ذلك يقوم بواجبات، لكنه بعد أن يختلط أو ما إلى ذلك هذا أرذل العمر، ولو كان صالحا وليس محسوبا عليه معاصيه في تلك الحالة التي لا يدرك فيها ما يقول. على حالين كما سمعت. والحال الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثاني، أي كبر السن بحيث لا يقوم بالواجبات والشؤون وحاشاه، أما الأول فمعصوم منه ارتكاب المعاصي والعظائم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا شاملة لعدة أمور، شامل الفتنة بالنساء، شامل الفتنة بالمال، وشامل الفتنة بالجاه، وشامل الفتنة بالمنصب، وشامل الفتنة بالجمال، وعدة مسائل تدخل تحت هذا فتنة الدنيا. وأول ما ينصب عليه هذا المعنى المال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ومن أشد ما ابتلي به كثير من الناس من فتنة الدنيا النساء والمال. هناك فتن أخرى، ولقد رأينا ورأيتم من فتن بالدنيا ممن كان يحب العلم والسنة ويجتهد في ذلك، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يدفع عنا الفتن ما